القبر، لأنها لو جاءت من جنس ما لم يعالجه القوم ولم يشتغلوا به ربما قالوا نحن لو عالجنا هذه الصنعة لجئنا بأحسن منها، فيكون التحدي مربوط بأنهم نبغوا فيها. وبعد ذلك يعلن التحدي بحيث لا يترك، لا يعلن التحدي، وإعلان التحدي شحذ للهمم المعارضة أن تؤتي ما عندها. ولذلك حينما جاء القرآن للأمة العربية بمعجزة القرآن نعلم أن الأمة العربية كان لها نبوغ في أساليب الكلام وخياطه وملكه وفطرة وطبيعة لا تجارة فيها. فكان مجيء القرآن من نوع الأساليب ومن نوع البلاغة ومن نوع الفصاحة، إنما جاء من جنس ما نبغ فيه القوم، بحيث لا يستطيعون أن يقولوا لو ارتضنا على ذلك لجئنا به. وبعد ذلك يأتي القرآن بمراحل للتحدي، يقول هاتوا قرآن مثله، وبعدين يقول هاتوا 10 سور، هاتوا سورة، لانحياز في التحدي أو التقليد في المتحدى به يدل على تمكن المتحدي من أنه لا يمكن أبدا أنهم يفعلون. ولذلك تأتي صور القرآن لتدلل على هذا، فالمثل عدد عنه 10 سور، عدد عنه لا ينتقل إلى 10 سور بعد المثل إلا إذا كان ثبت العجز عن المثل، ولا ينتقل من 10 سور إلى سورة. وبعد ذلك لم يقل مثل مثله، بل جاء في آخر تحدي في سورة البقرة وهي مدنية ماذا قال؟ فأتوا بسورة مش قال مثله، لا من مثله. ليه الفرق بين مثله في التحدي ومن مثله؟ لأن المثل قد يظن فيه أنك هات مثلها تماما، إنما كلمة من مثله يعني مما يبدأ أن يكون مثله، بالضرورة يتحقق فيه المثلية من كل وجوه. من دي من الزيلة جاءت لتعبر على أن المثلية إن عددت عنها فهات ولو شيء قريب منها على فاطمة. فقال مين مثله؟ تبقى آخر مرحلة، أول مرحلة في التحدي بقرآن المثل، بعشر سور المثل، بسورة مثل، وبعدين بسورة من مثله. تلفتنا هذه إلى وجود حروف في القرآن قد يظن الظن أنها جائلة، قد يظن الظن أنها صلة، يعني اللي عندهم أدب شوية في العبارة يقول لك صلة جاءت لتأكيد المعنى، لا يقولوا لا دي جاي معنى، هذا المعنى أنكم تعددتم عن المثل، فأنا أريد أن أخصص عليكم قيود التحدي وأقول هذا بس قريب من المثل، مما يمكن أن يقال له مثل، لأن من الابتداء وابتداء المثليات يأتي بمرحلة وبمرحلتين وبالقرب وباندماج في المثلية. فقال لا أنا مش عايز مثلي بس من مثلي. ولذلك تجد حينما يقال في القرآن ما جاءنا من بشير ولا نذير، تجد إن كلمة بشير دي حين تعرف صناعيا يقول بشير فاعل، والفاعل حكم الله مرفوع بضمة مقدرة على أخر منع منهم اشتغال المحل بحركة حرف الجر إزاي، فأبقى لها الفاعلية بأن الضمة مقدرة عشان يمكنها الفاعلية. وبعد ذلك اختار موجود الإلحاد فاداله صورة الجر، لكن لو فكرنا إلى أن هنا لا يمكن أن تكون من زائدة. صحيح لو قالوا ماذا أنا بشير ولا نذير تؤدي المعنى في إجماله، لكن من بشير تؤدي المعنى أدق وفيه معنى تأثير مش معنى تأثير. إزاي؟ لأن البشير قد يفكر بأنه رسول، فهم قالوا لا ما جاءنا من بداية ما يقال له بشير ولو واحد قال لنا كلمة هداية، إذا من بداية ما يقال له بشير لجواز أن تضع كلمة البشير إن المنذر الكبير، قال لك لا من بداية ما تقول ما معي مال، يصح أنك ما معك مال يعتد به على أنه مال، إنما معك 7 ريال، معك ريال واحد فما اعتدتش بهذا القدر على أن يكون مال، لكن حين تقول ما معي من مال أي من بداية ما يقال له مال ولا هلل، إذا فمن بشير أبلغ وأدل على معنى تأسيسي ليس معنى ولا تقول سديها أبلغ. فالتحدي إذن بالمثل للقرآن ثم بعشر سور مثله ثم بسورة مثله ثم بسورة من مثله، وقد عددوا عجزنا احنا الان لا يعتبر فجر. لماذا؟ لأن الملكة العربية أصبحت فينا جميعا ملكة مصنوعة مش ملكة فطرية. كلنا ملكة مصنوعة، فما نجيش تقول عجزين احنا الآن صدق، لا عجز اللي كانوا بيتكلموا بالملكة وبالسليقة وبالطرح. لماذا؟ قال لك لأن دلوقتي إن لم أتعلم التقعيد لا أستطيع أن أنطق كلمة صحيحة. ليه؟ قال لك لأن أذني كما تسمع يحكي لساني، وأنا أسمع كلاما مرسولا كلاما محرفا كلاما دقيقا، فكما سمعت أقول. لكن العربي الحديث الذي لم يكن يسمع مرسولا كان لسانه يتكلم الفصيحة بطبعه كما نتكلم نحن العامية الآن، بدون معلم وبدون قاعدة وبدون أن يقال لي دفاع ودي مرسول ودي في جر، ما تشكي. إذن فالفصيحة زمان كانت تحدي له، الآن ما احناش موضوع التحدي، في القديم موضوع التحدي. عجز العرب عن هذا يدل على ان الملكة الفطرية الطبيعية عجزة، فعجز الملكة المصنوعة من باب اولى. وان كان بعض الناس قد حاول ان يصنع شيئا يقال له القرآن، بعضهم صنعها رياضة بإذن الله، صحيح القرآن لما يستطيع احد يقول، فالذين لهم قوة على اساليب البيان ورياضة على التعبير حاولوا هذه المحاولة، المتنبي حاولها، المعري حاولها، ابن المقطع حاولها، لعل ذلك منهم كان محاولة لما أدرك أنه حين يعالج لا يدرك أي، فعالجوا وانتهت المسألة. وبعد ذلك جاء أولاد وادعوا رسالات وقالوا كلام، حتى عند التابعين في زمانهم كانوا يعتبرونه قرآن، لك والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والقبيزات خبزا، كلام وراء كله، كل ده كلام وراء. إذن فالقرآن ثبت أنهم عجزوا، لأن لو كانوا يستطيعون أن يردوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام من عندهم ما كان أغناهم أن يقفوا منه مواقف الأرض ويقولوا كلام زي هذا، ما حصل. عجزهم هذا اختلف فيه العلماء، بعضهم يرى أنهم صرفوا، وإن كانت نظرية الصرف إن آمنوا بها أن الله صرفهم عن أن يقولوا مثله برضه تؤدي صدق رسول الله، ولكن لا تعطي القرآن منزلته البلاغية الذاتية، أي بمعنى أنهم لو لم يصرفوا لكان من الموت أن يحاولوا. نقول له يا شيخ في ناس حاولوا ومع ذلك ما استطاعوش، وهم نفسهم اقتنعوا وسطروا ذلك على نفسهم. لا شك أنهم ستروه. لماذا؟ لأنهم حينما عرضوه على نماذج القرآن ما وجدوه. ثم ماذا نفعل؟ ما هي أساس الفصاحة البلاغة والفصاحة عندنا في أعرافنا؟ أساس البلاغة الأصيل أن المتكلم يستطيع أن يطابق بكلامه مقتضى حال مخاطبه، مقتضى حال مخاطبه. إذن فالمتكلم يعرف حال المخاطب ثم يأتي بكلام يطابق حاله الذي فيه. معرفة أحوال حال المخاطب تخضع لمعرفة أحوال نفسه كلها وملكاته، وهذا أمر يختلف فيه البشر. فخطباء يتكلمون في موضوع واحد، واحد منهم يعجب عجبا كبيرا، وواحد نص عجب، وواحد يبقى ساكت. لماذا؟ لأن الأول استطاع أن يطابق بكلامه أحوال السامعين، فحينما مس أوتار السامعين ومس الأحوال النفسية جاء كلامه معجبا مفردا، والثاني نفس الأحوال عرفها والبعض ما عرفها، والثالث ما عرف ولا حال. إذا فتفاوت كلام المتكلم في موضوع واحد يتفاوت بتفاوت بأي شيء يتفاوت بعلمه لحال السامعين، ولكن الحق لا يخفى عليه حال من حال السامعين، مش حال واحد، أحوال السامعين جميعا. إذا فما دام طبق في الكلام لمقتضى الحال المتكلم وهو الله لا تخفى عليه حال من الحالات. إذا وأيضا قد يكون إنسان عنده خبرة بأحوال بعض السامعين أو بعض الأحوال، ولكنه يعجب أن يأتي بالخصوصيات الكلامية التي توافق تلك الحال، ولكن الحق كما لم يعوزه حال من أحوال السامعين بل استقصاها كلها وعرفها ولم تخف عليه صافية، كذلك عنده القدرة الشاملة لكل الخصوصيات الموردة التي تنطبق على الأفعال. إذا كانت قمة البلاء هي مطابقة الكلام لمقتضى حال السامعين، فمنهجيا يكون كلام الله جل وعلا أبلغ كلام، لأن من ناحية الأحوال اكتفاء معرفة، ومن ناحية الخصوصيات اكتفاء قدرة. ويأتي بعده الرسول، لأن إعلامه بالأحوال مش بطريقة البشر، بل له وسيلة إعلامية أخرى، ولكنها لا تصل إلى منزلة معلم. لذلك كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزلة الثانية للقرآن. ثم تفاوت الناس بقدر علمهم بالأحوال وبقدر مقدرتهم على إيراد الخصوصيات. إذا منهجيا لازم يكون كلام الله قبل الكلام. وأيضا الكلام لم ينشئ الله له حروفا، هو لم ينشئ كلمات، وإنما أنشأ أساليبا، أو الأساليب هي صفته، كلام صفته. الواحد منا يأخذ من الحروف 28 المعروفة يجد كلمات، ومن الكلمات يركب جمل، يركبها على قدر ما قلنا من معرفة الأحوال ومن القدرة. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي يقول من حروف بحروفنا ويقول بكلماتنا ولمن حروف لا تزيد ولا تنقص، ولا كلمات جديدة، هي الحروف وهي الكلمات. يبقى البراعة فين؟ البراعة في الأسلوب، في الصياغة المؤدية للمعاني النفسية للمخاطبين. الصياغة المؤدية لها ألوان، قد تكون الشعر وقد تكون نثر. ومفهوم قدير ان الشعر له هو الذي يستولي على العاطفة وعلى الوجدانات وعلى الى اخره، والنثر برضه جميل الا انه ما يصلش فيها. فاذا جئنا للقرآن وجئنا لأي اسلوب من اساليب البشر، نجد ان الانسان اذا قرأ قطعة نثرية من كلام مهجن ثم جيء في اثنائها بشطر من الشعر او بدلت من الشعر، تجد أن الأذن انتقلت فجأة من كلام مرسل إلى كلام مرغوم له جار. وبعد ذلك حين يطرق بيت الشعر أو الشطرة ينتقل إلى كلام مرسل، فالأذن تحس بأنه حينما جاءت شطرة الشعر أو جاء بيت الشعر أن الأذن انتقلت إلى كلام آخر له جار وله نغم وتستطيل النفس. لكن إذا ما قرأ الإنسان القرآن قرأه نثرا ومنثرا، وبعد ذلك وجد نفسه أمام بعض التراتيب، هذه التراتيب إذا استقلت تجدها زيت الشعر تماما كالأبيات التي تأتي في مضمون نثر الناس، ولكنك لا تلمح أبدا أنك انتقلت من نثر إلى شعر. فالانسجام تام بحيث تقرأ النص وتقرأ ما هو على وزن الشعر قد يكون بيتا كاملا ولا تدري أنك انتقلت إلى نغم جديد. فما الذي أعطى لأسلوب النص القوة التأثيرية الجرسية النغمية بحيث لا تختل بالجرس المنغم في بيت من الشعر وتنتقل بالبيت من الشعر إلى غيره؟ تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كلام هذا لا يمسهم فيها نظر وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لما قلت نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم كلمة بيت من المجتهد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم بيت كامل من المجتهد. ومع ذلك ما أحسست حين وصلت إليه أنك انتقلت من نثر إلى نظم شعري، وحين تركته إلى ما بعده أنك انتقلت من نغم شعري إلى نغم نثري أبدا. لماذا؟ فكأن القرآن أسلوب واحد، نسيج واحد، بحيث لا يستطيع أن يتميز فيه ما يكون نثرا على طريق سيرة مما يكون شعرا على طريق سيرة. وبعد ذلك تقرأ آيات كثيرة، هناك حينما جاءت امرأة العزيز وأحست بنثر النسوة وجمعتهم وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرناه وقلنا إيه ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. من يستطيع أن يقول أن ذلك شطر مناقض؟ فذلكن الذي لمتنني فيه مستقلهم فاعل مستقلهم فاعل ثم شطر من الشر. ومع ذلك ما أحسست أبدا أنك انتقلت من نفس إلى شعر. ويقول والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من الشعر من الكامل ومع ذلك حين تفرغ لا تحس ابدا انك انتقلت من نثر الى شعر. وحين تتركك انك انتقلت من شعر الى نثر بحيث تحدث في الاذن فتر. هذا من ناحيه الاثر. ايضا من ناحيه الموضوعات التي يتناولها تجد ان الحكماء لهم اسلوبهم الخاص. هذا الاسلوب انما يخاطب العقل بالبرهان وبالمنطق وبالمقدمات وبالنتائج. والفلاسفة ما لهم شيء بالنسبة إلى العواطف ولا بالنسبة إلى الميزانات. ولكن الشعراء ما لهم شغل أبدا بالأقيسة وبالبراهين الجدلية وبإقناع العقل. إنها متعة العاطفة ومتعة الوجدان. هؤلاء هم الشعراء. ولذلك إذا جئت البيت من الشعر لتدخل فيه المقاييس تفسده كالوردة. يكفي أن تسمها وأن تتمتع بمنظرها لا أن تعرفها عرف عالم النبات ليقطعها إلى شرائح وتثبت في إيده. إذن فأسلوب الحكماء شيء وأسلوب الشعراء العاطفيون شيء آخر وأسلوب العلم شيء. ولكنك تجد في القرآن نتيجة حين يخاطب أعقد المسائل الفلسفية أو أعقد المسائل الجدلية أو أعقد المسائل البرهانية تجده قد مزجها بالعاطفة. فهل تستطيع أن تقول لأنك قرأت لشاعر ما يستمل لفيلسوف ما يستمل عواطفك؟ نقول لك لا، كلام جاف وكلام جاف. وهل استطعت أن تقرأ مثلا لشاعر كلام منطقي كلام له جدل وكلام له مقدمات؟ نقول لك لا. لكن القرآن انتهى بأنه يستطيع أن يعطي لك الحكم الذي يقول به الحكيم في الأسلوب الذي فيه العاطفة مزيجا بحيث لا تعرف أن تفصل هذا عنها. تجد القرآن مثلا حين يتكلم في أشياء يتكلم في القوانين الجنائية. قوانين الجنائية بتدس في جنايات المواد القانون تقول الذي يفعل كذا يعاقب بكذا، يعني ينص على التجريم ثم ينص على العقوبة لأنه لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص. المادة الأولى كلام جامد كلام جامد. ولكن الحق سبحانه وتعالى حينما يعالج هذه المسألة لا ينسى حظ ملكات النفس كلها، حظ العقل، حظ القلب، حظ الوجدان، حظ العاطفة. كل هذا يأتي أيضا في التقنين الجنائي، تقنين الجنائي اللي ما يكون بعيد عن العاطفة. لا بل بالعكس يجعل الأسلوب العاطفي وسيلة إلى تثبيت الحكم الجنائي. فمثلا ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، قتل قضية قتل، دماء طائرة ونفوس متعادية، والالتئام لا يمكن أن يكون عاطفي أبدا. فماذا يقول الله؟ كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر تقنين، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. كان كافيا. وبعد ذلك يدخل الله أساليب العاطفة والتفكير والاستمالة والاستدراج. فمن عفي تكلم عن العقل له من أخيه الأخوة، مع أن في أعداء. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. كلمات لا تقال في معارك الدماء. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. ما مدى التقنين والتجريم والعقوبة بالعاطفة؟ لماذا؟ لأن ذلك سيكون أعون على أداء المسألة. وأيضا تجد القرآن حينما يتعرض يأتي لك، لأن القرآن لو كان عايز يعبر عن كل شيء لما استفعت، ولكنه كلام إلهي، كلام فيه الرمز، فيه الإشارة الدالة. وأنت بعد ذلك تبخل بما أوتيت من فهم عن الله ومن فقه في دينك، يأتي بالإجمال. ولكن الإجمال الذي يستوعب كل الأشياء نفس واحد يعطيه لك، فتجد فيه خصمة، تجد فيه نماء يتسع على قدر كل ذهن يستقبله. اللي ذهن مضيق ياخذ منه، واللي ذهن واسع شوية ياخذ منه، واللي أوسع ياخذ منه، بحيث لا يمكن أبدا أن لا يوجد فيها عطاء لمستويات العقول. مثلا الآية التي قرأناها، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب. هذه هي الكلمة، كلمة نشوف البيان اللي أعطته الخطوبة، نماء مضمونها، كثرة محتوياتها. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. العقل العادي يفسرها إيه؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بدون أن يحاسبه على قد ما فعل يعطيه، يمكن يزيد أكثر، هيعطي بغير حساب. عطاء الكريم يعني مش ما أنت صنعت كذا خذ على قدره.
لكن المعقول فتتطور في الأخذ والفهم عن الله من غير حساب ممن،
ومن غير حساب على من وعلى أي شيء، لأن كلمة حساب تقتضي محاسب ومحاسب وموضوعا عليه الحساب. فلا، كلمة حساب تقتضي العناصر دي. فيجي واحد يقول لك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب المن في هذا؟ أهو الحساب الواقع على الله؟ يعني غيره يحاسبه؟ يقول لك لا، ينفع من غير حساب يعطي ومحدش يحاسبه اللي بتعاقبني ليه؟ لأنه لا يسأل عما يفعل. بل الحساب إذا كان وقع على الله محدش يحاسبه، وما دام محدش يحاسبه وأصابه في العطاء، تبقى هذا إذا كان الحساب واقع على الله. وقد يكون الحساب واقع مش من غير الله، من الله على نفسه. زي الإنسان يصنع السيئة ثم يبتدئ يحاسبه نفسه، يقول لك ولا هذه أيضا، لأنه حاسب نفسه ليش؟ هل لما يرزق ينقص من ما عنده؟ طب أنا بحاسب نفسي لأنني إذا أنفقت أكثر حينقص من اللي عندي، يمكن أن اللي عندي ده كان مدخر لأشياء أخرى، لكن ما عندكم ينفد وما عند الله لا. إذا فالحساب لا يقع على الله لا من غيره عليه ولا منه على نفسه. ماشي. وقد يكون من غير حساب من الله للخلق، بمعنى أن الحق لا يعطيك على قدر عملك. إعطاء على قدر العمل هذا نظام العادل، ولكنه يعطي إعطاء المتفضل، يبقى مش على القدر، يدي أكثر منه، يديك بالحسنة 10، يديك بالحسنة 700 من غير حساب. أو أن يكون من غير حساب أيضا، من غير حساب أنت احتسبت أنك تصنع الشيء الفلاني لتنفذ منه كذا، ده حسابك وتقديرك. الله سبحانه وتعالى يخلف ظنك في هذه ويأتي لك بشيء لم يكن داخلا في حسابك أبدا. إذن فالكلمة الواحدة لها عطاءات مستجعة، بحيث يستطيع كل عقل أن يقعد يحلل في الكلمة فيخرج بمعاني جديدة. ولذلك صدق الذي قال بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي، كل تالي يأخذ. ولذلك سبق نحن قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أول من فعل بالقرآن ما فسروش التفسير منه، لأنه لو فسر لفسره بما يلائم العقول المعاصرة ويبقى الجمل، ولو فسره ما كان ما استطاع أحد أن يقول فيه غير ما قال رسول الله. ولكن الرسول بين آيات الأحساب ثم ترك أشياء كثيرة ليأخذ كل عقل على حسب استعداده، وكل صفاء على حسب تجلي الله سبحانه وتعالى عليه. تجد الحق سبحانه وتعالى الوحيد هو الذي يبهم فيعطي بيانا اوضح. كل واحد منا ان ابهم اغلق، والخط حين يبهم يفتح. شيء عجيب. كيف مثلا الحق سبحانه وتعالى اعطى الانسان عمر، ولكنه ابهم هذا العمر ولم يعرف اي انسان بمعاد قديم. أنت لا تستطيع أن تصنع شيئا في كل عمرك، قد تستطيع بما آتاك الله من إمكانيات ومن طموح أنك أنت تعرض عمرك عمر عريض، قد تستطيع أن تعمقه، قد تستطيع أن تجعله سامقا، إنما طولا لا، مسألة دي مساشكلة. فهو حين أذهب الأجل ما يقلش أغلق، إنما هو أعطى بيان الأوفى، لأنه لو قدر لكل إنسان أجله لكان زمنا واحدا، ولكنه حين أبهم اتسع كل زمن للأجل. فكل لحظة من اللحظات التي تمر على الإنسان موضوع للأجل، لو اداله وقت محدود كان مهورة في هذا الوقت، لكن حينما أبهمه استقبلته في كل زمن. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يأتي في الأمر المعنوي ويقول فيه خلق، خلق الموتى، وقبل ما يتكلم عن الحياة خلق الموت والحياة. ليه؟ عشان انا استقبل الحياة ومعها نقضها. قبل ان استقبل كلمة حياة لازم استقبل نقض هذه الحياة. فالحق سبحانه وتعالى حينما ابهم ربط الاجل فتح البيان لكل لحظة من اللحظات يمكن ان يكون فيها الاجل. فلا ادري ماذا يكون. هذا هو العطاء الواسع. يبقى حرمني من زمن واعطاني كل زمن. وايضا يأتي في اشياء على مقتضى البلاغيين في الاداء او الادباء حينما يوجد شيء يجهله الانسان يأتي المتكلم فيوضح المجهول بالمعلوم. تلك نظرية. شيء مجهول للسامع المدرس او الذي يحاضر يأتي بشيء معروف للسامعين ويقول الذي تجهلونه مثل هذا. ومن ذلك جاء التشبيه وجاء التمثيل. فيجي الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم مثلا على شجرة الزقوم. شجرة الزقوم دي في الاخر اعادنا الله من رؤيتها ومن ثمارها. لا نعرفها في الاخر. ولكن يريد ان يدين الصورة له. فعلى غير طريقة الناس. الناس يأتون بالمعلوم ليبردوا به المجهول. الله يأتي بالمجهول ويبرده بالمجهول. بالمجهول ويبرده يبينه بالمجهول. كيف؟ يقول ايه؟ انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. او انها ليس اصل. من عرفها؟ طلعها فانه رؤوس الشياطين. ومن منا رأى الشيطان ورأى رأى. مسألة عجيبة. يوم يجي على حسب مقاييس الكلام في الناس يقول له يا اخي الله عبر عن المجهول بالمجهول. يقول له لا، انما اعطى البيان الواضح. لماذا؟ قال لك لان الله يريد ان يبشع ثمر الشجرة يقبحها. والقبح له صور. كل عقل له في القبح ملحظ. ما فيش قبح كده الناس يجنوا عليه. القبح في هذا قد يتصوره غير القبح عند الثاني. ولذلك اذا جئت لرسام الكاريكاتور في الدنيا كلها من يوم ان خلق الكاريكاتور الى الان وقلت له ارسموا لي صوره راس الشيطان، اخذ كل واحد ورقه وقلم وقعد يلون ويعمل ظلال ليجيء بصوره الشيطان. تمسك الصور كلها فلا تجد صوره متفقه مع الصوره. لماذا؟ قال لك لان التصور الذهني للشيء المرعب بيختلف حسب انفعال الراسم. فكل واحد يتصور القبح بناحيه من النواحي. اذا فبس صور كثيره للقبح. فلو ان الحق عرف طبع شجر الزقوم بصوره محدده من القبح لما استوفت ما في عقول الناس. فقال الشيطان وان تتخيل في الشيطان ما شئت من صور القبح. اذا معناه انه لم يحدث خطا. فانت تاخذ من صوره الشيطان في القبح كل واحد ياخذ الصوره المبدعه فيه. يبقى اذا لم يحددها لماذا؟ ليجمدها ولا ليخصبها وليكسرها؟ فقال طلعها كانه رؤوس الشياطين. والشيطان معنى شغل اذهان الناس وكل واحد يتصور فيه صوره في القبح غير الصوره الاخرى. فلو انه حدد ربما كانت قبيحه عند البعض ولم تكن قبيحه عند البعض الاخر. فجاء الشيء اللي بيقوله البلاغين وهمي. كل واحد يتوهم. فلما نتوهم الصورة تشيع والصورة كل نفسها تتخيل في شجرة الزقوم ما يمكن ان يكون مبشعا لها. ذلك سر القرآن. تجد بقى القرآن ايضا حقائقه انك هو كلام الله. وكما قلنا من الحروف هذه ما تتكلم وان الكلمات هي ما جاء بحروف جديدة ولا كلمات. ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم. فإذا تكلم بحروفي وبحروف هذا وبكلمتنا صياغته هي صياغة فيها حياة. الناس يأخذون من مادة الأرض بعض عناصرها كالرمل مثلا وبعض ذلك يستثمرون له أشياء تكسره خليه سائل ويعملوا منه زجاج ويخترعوا مواد صفي الزجاج دي من الأكبار عشان الزجاج يجي صافي ويخترعوا أشياء علشان يبقى الزجاج متماسك ما ينكسرش. ترقي في الصنع. ولكنك تجد انهم حينما اخذوا من مادة الارض وصنعوا اشياء جمدت الصنعة على ما صنعوا. كوب يعني كوب فلم يخرج لم يصنعوا كوبا صغيرا ثم يكبر علشان يبقى كاسه كبيره. كوب على قد ما صنعوه بل جامد على ما صنعوه. اذا اتيت بكوب وكوب ووضعتهم معا لا يتكاثران. اذا فالحق اخذ ايضا من ماده الارض كما اخذ كما جاء من ماده الكلام بتاعنا وقال كلام خطير فيه حياه فيه نمو. وما دام فيه حياه يبقى فيه نمو فيه خصوبه. البشر خدوا من الصنعه هذه وصنعوها لكن فيها جمود على وقت ما صنعوه ساعتها وبعد ذلك لا يترقى. الحق سبحانه وتعالى تكلم بكلام من جنس كلام البشر وبكلماته ولكن فيه نفس الحياه بحيث ينمو كل يوم والعطاء بتاعه لا ينتهي. هذا النمو والتكاثر لان قائله هو الحق سبحانه وتعالى الذي يملك سر الحياه في المتى وسر الحياه ايضا في الفلاح.